الآيات معكم الآن. أنتم فهمتم القولين الآن ولا لا؟
نعم.
فهمتم القولين؟
نعم.
طيب.
سياق الآيات.
أنا فهمت القولين.
نعم.
طيب. القول الأول يقولون إن موسى عليه الصلاة والسلام اختار من قومه 70 رجلا لميقات الله بموعده. وذهب بهم ولما صار يكلم الله ويكلمه الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. يكون هذا القول حينما كان موسى خارجا لميقات الله. وقال بعض العلماء بل إنه لما جاء بالتوراة لما رجع من ميقات الله وأنزل الله عليه التوراة وجاء بها قالوا لا من الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. نعم.
السياق يعيد الثاني.
أيهم؟
الأخير.
الأخيرة. لأنه قال وإذ قال وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان. ثم ذكر قصة العجل وهذه كانت بعد مجيء موسى بالتوراة. ثم بعد ذلك ذكر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرا. فظاهر السياق يدل على أن هذا القول كان حينما جاء بالتوراة وقال هذه من عند الله فقالوا لن نؤمن لك. نعم. لكن بعد الأذان إن شاء الله نجيب. الله أكبر. الله أكبر. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هذا ما يدل على القول الأول. إن هذا كان عندما كان يناجي الله. أي بعضهم أيده بهذا بهذه الآية القول الأول، ولكن الحقيقة ما فيه تأييد له، لأن هذه أخذتهم الرجفة، رجف بهم هذه الصاعقة، صاعقوا وماتوا وأحيوا، ولكن موسى خاف أن يموت وأن يصيب وأن يحصل ما حصل في الأول، أو خاف أن يموت وإن كان الثاني بعده. نعم. فالظاهر لي أن هذا لا يترجح القول الأول بهذه الآية لاختلاف العقوبتين. العقوبة هذه إيش؟ الصاعقة، وتلك الرجفة. نعم. والله أعلم. نعم. وأنتم تنظرون لما قالوا هذا أخذتهم الصاعقة. الصاعقة يعني الموت الذي صعقوا به. وقوله وأنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض، ينظر بعضكم إلى بعض حتى تساقطوا. والجملة في قوله وأنتم تنظرون حال منين؟ من الكاف في قوله فأخذتكم الصاعقة. يعني والحال أنكم تنظرون، ينظر بعضكم إلى بعض حتى هلكتم جميعا. ثم بعثناكم من بعد موتكم. بعثناكم أصل البعث في اللغة الإخراج، ويطلقه على الإحياء كما في هذه الآية، ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله من بعد موتكم. بعثناكم من بعد موتكم. وقول من بعد موتكم هل هو موت حقيقي؟ الجواب نعم، وليس نوما، لأن النوم يسمى وفاة ولا يسمى نوما موتا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقوله بعثناكم بعد مواتكم فيه هذا نعمة كبيرة عليهم أن الله تعالى أخذهم بهذه العقوبة ثم بعثهم ليرتدعوا ويكون ذلك كفارة لهم. ولهذا قال لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون أي تشكرون الله سبحانه وتعالى. ولعل هنا للتعليل وليست للترجي، لأن الترجي في جانب الله سبحانه وتعالى لا يجوز، إذ أن الترجي كما هو معروف في اللغة العربية طلب ما فيه عسر، والله تعالى لا يعسر عليه شيء، ولكنها كلما جاءت في كتاب الله فهي للتعليل لعلكم تشكرون. وهذه إحدى الآيات الخمس التي في سورة البقرة فيها إحياء الله تعالى الموتى، والثانية في قصة صاحب البقرة، والثالثة في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، والرابعة في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن فيها هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، والخامسة قصة إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي إلى آخر. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. نعم. ولا ينافي هذا ما ذكر الله في قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، لأن هذه القصص الخمس وغيرها كإخراج عيسى الموتى من قبورهم هذه تعتبر أمرا نادرا يؤتى به لآية من آيات الله سبحانه وتعالى. أما البعث العام فإنه لا يكون إلا يوم القيامة. ولهذا نقول في شبهة الذين أنكروا البعث من المشركين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقول فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، نقول إن هؤلاء ممولون، فالرسل ما قالت لهم إنكم الآن تبعثون، متى؟ يوم القيامة، ولينتظروا فسيكون، ولينتظروا فسيكون هذا بلا ريب. نرجع الآن. نعم.
قول الله تعالى قالوا ربنا نحيا في حين واحد.
نعم.
نفس الجواب
قاله. إيه نفس الجواب. إنما وقع من بعض الناس الذي أميتوا مرتين ثلاثا وأحيوا ثلاثا هذا يكون خلاف العام. نرجع ناخذ فوائد الآن ولا ناخذ الدرس هذا وناخذ فوائد الدرسين؟ ها؟
يطول.
طيب إذا نرجع الفوائد. قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يستفاد من ذلك أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من نعمه وآلائه، ولا لا؟ نعم، وهو من أكبر النعم، لأن الناس لا يمكن أن يستقلوا بمعرفة حق الخالق بل ولا حق المخلوق، فلذلك نزلت الكتب تبيانا للناس. يستفاد منه أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي، لأن الله آتاه الكتاب. يستفاد منه فضيلة التوراة، لأنه أطلق عليها اسم الكتاب، وقال هذه العهد إيش؟ الذهني لما سبق لها ذكر، فدل هذا على أنها معروفة بين بني إسرائيل، وأنه إذا أطلق الكتاب فهو للتوراة. ومن وجه آخر أيضا أن الله تعالى سماها الفرقان كما سمى القرآن الفرقان، لأن كلا الكتابين من أعظم الكتب، يعني أفضل الكتب بعد القرآن التوراة. نعم. ولهذا قال الله تعالى في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، يعني من التوراة والإنجيل ومن التوراة والقرآن، أتبعه إن كنتم صادقين. فدل هذا على أن التوراة أنها مشاركة للقرآن في كونها فرقانا، ولذلك كانت عمدة الأنبياء من بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكان عليه شهداء. ويستفاد من هذا رابعا بيان عتو بني إسرائيل، بيان عتو بني إسرائيل وطغيانهم، لأنه إذا كانت التوراة التي نزلت عليهم فرقانا ثم هم يكفرون هذا الكفر يدل على زيادة عتوهم وطغيانهم، إذ من نزل عليه كتاب يكون فرقانا كان يجب عليه بمقتضى ذلك إيش؟ أن يكون مؤمنا مذعنا خلافا لهم. وفي أيضا دليل على أن الله تبارك وتعالى ينزل الكتب ويجعلها فرقانا لغاية حميدة جدا، وهذه الفائدة الخامسة وهي الهداية لقوله لعلكم تهتدون. الفائدة السادسة أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء، ما يطلبها من الأساطير وقصص الرهبان وقصص الزهاد والعباد وما أشبه ذلك، بل إنها من الكتب المنزلة من السماء. فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعظ من القصص عن بعض الزهاد والعباد وما أشبه ذلك نقول لكاتبيها وقارئها: خير لكم أن تبدوا للناس كتاب الله وتبسطوه وتشرحوه وتفسروه بما ينبغي أن يفهم، حتى يكون ذلك نافعا للخلق، لأنه ما فيه طريق للهداية إلى الله إلا الكتب المنزلة من عنده. طيب، وفيها أيضا من الفوائد اللغوية جواز عطف الصفة على الموصوف، جواز عطف الصفة على الموصوف لقوله الكتاب والفرقان. وقد مر علينا هذا، ذكرنا له مثال آخر في القرآن، بل فيه أمثلة مثل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى. وهذا جائز بشرط أن لا يوهم خلاف المقصود، فإن أوهم خلاف المقصود بحيث يتوهم المخاطب أن الثاني غير الأول فإنه يمتنع وتحذف حرف العطف لئلا يظن أن الثاني هو الأول، كما أنه يجب أحيانا أن يكون بالعطف إذا أوهم أن هذه الصفة لغير الأول، إذا أوهم أن الصفة هذه لغير الأول وجب حرف العطف. نعم، مثلا تقول: مررت بزيد الضارب عمرا والكريم، ولا تقول الكريم؟ ها، مررت بزيد الضارب عمرا، طيب مررت بزيد الضارب المجرم الكريم، شو تقول؟ تقول الكريم، تأتي بالواو، لأنك لو تقول الضارب المجرم الكريم أوهم إن الكريم وصف للمجرم. نعم، فتقول الضارب المجرم والكريم، يعني وهو أيضا الكريم، لا هو ضارب الكريم، هو كريم، وهو الضارب المجرم والكريم، لا. فالمهم صار الآن عطف الصفة على الموصوف جائز وقد يجب أحيانا وقد يمتنع أحيانا. متى يمتنع؟ إذا أوهم التعدد بحيث يظن أن الثاني لا يعود للأول. ويجب العطف إذا أوهم خلاف المقصود، فإنه يجب العطف لئلا يظن أن هذا الوصف تابع للثاني لا للأول. نعم. طيب، وكم من فائدة في الآية هذه؟
سبع.
نعم. طيب، الفائدة الثامنة إثبات الأسباب. منين ناخذه؟ من قوله لعلكم تهتدون. آتاه الكتاب لأجل أن يهتدوا، فإذن الهداية لها سبب، فالأسباب لا شك في ثبوتها، ولا أحد ينكر الأسباب أبدا. ويستفاد من هذا منها أيضا أن الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون كونيا ويكون شرعيا، فإيتاء الكتب نعم شرعي ولا كوني؟ شرعي. وإيتاء المال كون، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، هذا إتيان كوني. نعم نعم الإيتاء، نعم الإيتاء، الإيتاء نوعان شرعي وكوني، لقوله آتينا موسى الكتاب، وفيها أيضا ذكر فضل موسى وتقدم. نعم
تقدم
أنه نبي
وأنه نبي، فضله أنه نبي. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إلى آخره. يستفاد من هذا أنه ينبغي للداعية أن يستعمل الأسلوب الذي يجلب إليه ويعطف الناس عليه، بقوله يا قومي، بقوله يا قوم. نعم، فإن هذا لا شك أن فيه من التلطف والتودد والتحبب ما هو ظاهر، وفيه أيضا دليل على أن اتخاذ الأصنام مع الله إنه ظلم، لقوله إنكم ظلمتم أنفسكم. الفائدة الثالثة أن المعاصي ظلم للنفوس، فوجه ذلك أن النفس أمانة عندك، إن رعيتها بأحسن الرعاية فقد أديت حقها، وإن رعيتها بأسوأ الرعاية فقد ظلمتها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لنفسك عليك حقا. وفي الفائدة الرابعة أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام، لقوله فتوبوا إلى بارئكم، لم يقل إلى الله، لأن ذكر البارئ هنا كإقامة الحجة عليهم في أن العجل لا يكون إلها، فإن الذي يستحق أن يكون إله من البارئ يعني الخالق. وفيه دليل على الفائدة الخامسة أظن، الفائدة الخامسة وجوب التوبة، لقوله فتوبوا. الفائدة السابعة أن التوبة على الفور، السادسة نعم أن التوبة على الفور. من تؤخذ؟ من قوله فتوبوا، لأن الفاء للترتيب والتعقيب، غير الترتيب والتعقيب. وفيه دليل أيضا على إثبات الأسباب، لقوله باتخاذكم، فإن الباء هنا للسببية، وفيه دليل على أنه ينبغي للداعية كشف الأمور وبيانها، لأنه ما كظمتم أنفسكم أجمل، بل بين في قوله باتخاذكم العجل، وهو ما يسمى عندنا بالعرف وضع النقط على الحروف، لأن لو كظمتم أنفسكم صحيح ظلم، لكن إذا نص وبين وكشف المبهم فهو أولى وأحسن. نعم نعم، إذا كان ينفر فإنه قد يعرض للفاضل ما يجعله المفضول أفضل منه. وفيه أيضا دليل على سفاهة بني إسرائيل، من أي وجه؟ من اتخاذهم العجل إلها. العجل هم الذي صنعوه بأنفسهم، ويعرفون أن العجل المخلوق اللي أفضل منه ما أصلح إله، وهم جعلوا هذا الجسد، جعلوه إلها عجلا جسدا، نعم ما في روح، ومع ذلك اتخذوه إلها، فهذا دليل على سفاهتهم، سفاهة نعم عقولهم. وفيه دليل على، أرجو أنكم أنتم تعدون
عشرة،
نعم، وفيه دليل على ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل من الأغلال والآصار، حيث كان توبتهم، كانت توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا، نعم لقوله فاقتلوا أنفسكم. لو وقعت هذه في أمة محمد فما هو الطريق للتخلص منها؟ ها؟ أن يتوبوا إلى الله ويرجع من هذا الذنب ويقبل على توحيده وعبادته ويتخلص منه نهائيا، ولا يشرع لهم أن يقتلوا أنفسهم في هذه الأمة. وفيها أيضا دليل على أن القتل قد يكون خيرا للإنسان إذا أدى إلى ما هو أفضل منه، بقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم. وتعلمون أن القصاص إضافة قتل نفس أخرى إلى المقتول، ولكن عاقبته حميدة، لهذا صار جائزا وسائغا، وقال الله تعالى فيه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفيه أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين مهما عظمت توبتهم، مهما عظم ذنبهم، بقوله فتاب عليكم. وفيها إثبات اسمين من أسماء الله، وهما التواب والرحيم، وإثبات ما تضمناه من صفة، وهي إيش؟ التوبة والرحمة، وإثبات ما تضمناه من صفة باقترانهما، لا كل على الانفراد، باقترانهما، لأنه لما اقترنا تولد أو نتج من اجتماعهما صفة ثالثة، وهي دفع المضار وجلب المنافع. منين؟ لأن التواب به دفع المضار، والرحيم به جلب المنافع. وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان الاسمان من أسماء الله، ويتعرض لتوبة الله ورحمته، فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويرجوه الرحمة. وهذا هو أحد المعاني التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، فإن من إحصائها أن يتعبد الإنسان لله بمقتضاه. جسد يعني جسد بمعنى ما في روح. جسد الجسد معناه كل شيء له جثة هو جسد. طيب فيه أيضا دليل على أن الأمة كنفس واحدة. من توخل فاقتلوا أنفسكم، لأن قد سبق أن قلنا ما أمر بأن يقتل واحد منهم نفسه، بل يقتل بعضهم بعضا. وفيه أيضا دليل على تفاضل الأعمال بقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم، وأن الأعمال تتفاضل عند الله سبحانه وتعالى فبعضها خير من بعض. وشو يا إسماعيل؟
يقول فيها قراءة اتخذتم الغاء
نعم
اتخذتم بارئكم،
عندي فيها قراءة بارئكم هذه قراءة، واتخذتم من اتخذتم
إظهار
ما هي عندي
باريكم.
أي باريكم فيها قراءة باريكم وفيها قراءة باريكم
إسكان
الياء أول همزة نعم. وفيها أما اتخذتم ما فيها ما هي يعني ما بضعها إسكان وينها لا ما أظن ما أصل. وش لا وش الكتاب اللي عندك؟
الفجر
اي وش هو؟ وش يقول؟ قوله تعالى ولا قوله تعالى ثم اتخذتم تقرأ بالإظهار والإدغام. إيه الإدغام هو اتخذتم الذال بالتاء نعم، تقول اتخذتم اتخذتم يعني تظهر الذال اتخذتم، أو تدغم تقول اتخذتم اتخذتم نعم. الحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلمة على أصلها وثنم التوابع على كل حرف منها، والحجة لمن أظهر أن الضاء والتاء والذال مخرجهن من طرف اللسان وأطراف الثنايا لله فواجب الإدغام من مقربة المخرج والمجانس. ما هي الإدغام بالذال ما هي بالهمزة
كل الحروف المدغمة يعني يروح أزغر
لا ما يروح لأنه مشدد الحرفي
وهمزة الوصل
ولا مش الوصل أيها الظاهر تروح ما تتلع
يكون ما قطعا
لا لو كانت قطعا صار حرام عليك إلا عند الابتلاء. طيب ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. هنا يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته عليهم، لكن لا بكونهم قالوا هذا القول ثم صعقوا، ولكن بأنهم بعثوا من بعد الموت. ففيه أنه عند تذكير النعم ينبغي استيعاب الأمر استيعاب الموضوع لتتبين النعم ومواقعها. وفي أيضا دليل على سفاهة هؤلاء أي سفاهة بني إسرائيل، وما أكثر ما يدل على سفاهتهم، فهم يؤمنون بموسى ومع ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وسبق لنا أن العلماء اختلفوا متى قالوا هذا نعم. طيب وفي أيضا دليل على أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة، نعم لقوله فأخذتكم الصاعقة، لأن الفاء تدل على السببية. وفيه أقول إنه ما سالم لا يمكن حريم بالعقوبة، لا سيما مثل حال هؤلاء الذين قالوا ذلك عن تشكك. ففرق بين قول موسى ربي أرني أنظر إليك وبين قول هؤلاء لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فموسى قال ذلك شوقا إلى الله عز وجل وليتلذذ بالرؤية إليه، أما هؤلاء فقالوه تشككا، يعني ما احنا مؤمنين إلا إذا رأيناه جهرا. ففرق بين الطلبين. وفيه أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى في أخذ الصائقة لهؤلاء في آن واحد. وفيه دليل على أن ألم العقوبة وقعها عند النظر أشد، لقوله وأنتم تنظرون، فإن الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون في العقوبة والعياذ بالله يكون ذلك أشد وقعا عليه. وفيه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أحياهم بعد الموت، لقوله ثم بعثناكم من بعد موت. وفيه دليل على وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة، لقوله لعلكم تشكرون. وقد مر علينا كثيرا بأن الشكر هو القيام بأي شيء؟ بطاعة المنعم، إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالأركان، فيعترف بقلبه أنها من الله، لا يقول إنما أوتيته على علم عندي. نعم، كذلك أيضا يتحدث بها في لسانه افتخارا ولا اعتبارا؟ اعتبارا لا افتخارا. وكذلك أيضا يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى في جوارحه، وبهذه الأركان الثلاثة يكون الشكر. وعليه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ثم أخذ الله سبحانه وتعالى في تعداد نعمه عليهم في قوله وهو مثل درس الليلة، وظللنا عليكم الغمام، ظللنا عليكم الغمام. الآية الكريمة يقول الله تعالى ظللنا الغمام، فظاهرها أن المظلل الغمام، كما تقول ظللت زيدا بالكساء. ولهذا ذهب بعض المعربين إلى أن تقدير الآية الكريمة وظللنا عليكم بالغمام، وظللنا عليكم بالغمام، تبالغ. أنت الآن تقول ظللت فلان، هو مظلل ولا مظلل به؟ مظلل. هنا قال ظللنا عليكم الغمام. نعم، ولكن عندي أنه لا يحتاج إلى تقدير، وأن الذي بين المعنى تماما هو قوله عليكم، ظللنا عليكم. لو قال ظللنا الغمام فقط لكان الإنسان لكان قد يتوهم متوهم إن الغمام مظلل، ولكن هو قال ظللنا عليكم أي جعلناه ظلا عليكم، وكان ذلك في التيه حين تاه. وقد ذقوا في التيه بين مصر والشام كم؟ 40 سنة يتيهون في الأرض، ولكن الله تبارك وتعالى رحمهم، هم ما عندهم ماء ولا عندهم مأوى ولا شيء. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى رحمهم فظلل عليهم الغمام. والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض، وقيل السحاب مطلقا، نعم، وقيل السحاب البارد، نعم، الذي يكون به الجو باردا يتولد منه الرطوبة فيبرد الجو، وهذا هو الظاهر. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أنزلنا عليكم من المن، يقولون أنه شيء يشبه العسل ينزل عليهم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فإذا قاموا أكلوا منه. وأما السلوى فإنه طائر، طائر ناعم يسمى السمانة أو هو شبيه به، وقال لنا مشائخنا إنه هو السفارة، السفارة معروفة، طائر معروف من أحسن ما يكون من الطيور وألذه، وهو صغير تأترق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل هذا الموت حقيقي أو نوم؟ عبد الله
حقيقي.
حقيقي
نعم.
نعم،
لأن النوم يسمى الوفاة،
يسمى الوفاة. نعم. ما هي القصص التي فيها إحياء الموتى في غير هذه القصة؟
قصة
في سورة البقرة خاصة.
نعم. خمس قصص، هذه واحدة.
هذه واحدة.
وقصة إبراهيم مع الطير. وقصة
ربي أرني
كيف تحيي الموتى.
نعم.
وقصة الذي مر على القرية.
نعم.
والإخلاق من أروش.
نعم.
و
ماته الله 100 عام ثم بعد.
نعم.
طيب.
و ثلاث.
نعم.
ثم ثلاث قصص.
نعم. صالح.
الذين خرجوا من ديارهم قلوبهم حذرا.
نعم.
قال لهم الله موت ثم بعد.
طيب. حسن. صالح.
قصة صاحب البقرة.
نعم. وقصة صاحب البقرة، خمس قصص في هذه السورة فيها إحياء الله تعالى الموتى في هذه الدنيا. طيب، قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام، ايش معنى يا خليفة؟ ظللنا عليكم الغمام.
الغمام هذا قيل سحاب أبيض يكون على تظل عنهم الشمس يبرد الجو.
اين وش معنى ظللنا عليكم الغمام؟
يعني هذا منة من الله.
اي وش معناه؟
جعل الغمام يظلهم.
جعل الغمام يظلهم.
يظل.
تمام. ولهذا بعضهم يقول ان تقدير الآية وظللنا عليكم بالغمام، ولكن الصحيح انه على ما هو عليه، ان الغمام مفعول ظللنا، المعنى جعلناه ظلا عليكم، هذا المعنى. قوله المن والسلوى، ما هو المن يا غانم؟ ما تعرفون؟ نعم.
قيل انه شيء يشبه العسل، شراب يشبه العسل.
نعم.
والسلوى قيل انه وهو طائر،
هو طائر. نعم.
طائر
اين من احسن الطيور وألذها، ويسمى عندنا سمونه الصفارة. نعم.
السمانة.
السمانة اي السمانة عندنا سمى صفار، لأن طائر أصفر لطيف اللحم طيب. أما المن فإنه شيء ينزل مثل العسل، يقولون إنه ينزل على الأشجار بين الفجر وطلوع الشمس، فيخرجون منه ويأكلون منه ويجنون. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الكمأة من المن، لأنها تحصل بلا تعب، تحصل بلا تعب. وظاهر الحديث أن المراد بالمن كل ما يحصل لهم بدون تعب، سواء جعل ذلك الشيء المعين الذي هو كالعسل أو غيره. نعم. وعلى هذا فيكون هذا التفسير يكون أعم من تخصيصه بهذا الذي يشبه العسل، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن من هذه التبعيض، معناه ان المن اعم من هذا، فكون الرسول يجعل هذا من المن يدل على ان المن يعني اعم واوسع. وقد قال بعضهم انه كل ما يحصل بدون تعب، وعلى هذا يدخل فيه مثلا الفقع اللي هي الكمأة، ويدخل فيها العرجين ولا ما يدخل؟ يدخل، لانه طعم من احسن الاطعمه.
وش العرجين؟
العرجين إن شاء الله إذا كثرت في البر
موجود
عندنا. نعم موجود. نعم موجود هذه السنة بكثرة. نعم.
اسمه
فأحسن إنها إنكم تشوفونها حتى لا يتوهم أحد إنها مثل فئران ولا شيء.
أنا ما أعرف شيء.
ما أعرف العربي.
أنا ما أعرف العربي.
شيء
غريب
ليش ما عندنا؟
لا
العربون يأخذ من العربين هذا شيء النبات أبيض زي الأصابع يأخذ من
أقول له لو هر
لا هر هاليك ما توكل لكن هذا أبيض مثل الثياب ينبت بالنفول وبالجراد لكنه إذا طبخ مع الطعام من أحسن شيء يعني تفضلوا أحيانا على اللحم هنا ها؟
لكن هو الهرجون اللي
إيش؟
يتعلق بالبحث هذا يدعى فيه
البحث
ما
في تعب لا بلا ما يتعب لا سكي ولا شيء وأحيانا يجدوا في مكان كبير يعني كثير أحيانا هو يجتمع جميع في هالأيام واحد أعطان نوع من كبير يعني الكبر ها كبر اليد كبر اليد هنا وقال انه وجده في مكان يحسبونه معظمه يحسبونه عظام من كثرته هنا يعني
لكن العرجون اللي في تفسير الآية هو
لا 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 العرجون في القرآن المراد به العرجود يسمونه ناس العرجود حق النخل
حق النخل
اي مو هو
هذا المعرفة
كثرة
المتر هنا ان شاء الله اذا كثر هو الان قل الظاهر ينهي بس شوي اذا كثر ان شاء الله نشوف احد من نتمشي احنا وياه ونفرج عليه طيب
شيخ
نعم
سؤال على شكل اعتراض من الملحدين
نعم
يقول تعالى فاقتلوا انفسكم
نعم
يقولون هذا حل من الحكمه المشرع قتل الامه تقتل نفسها وان في يعني تلاف البشريه من القبيل
نعم نقول اما بالنسبه لهذه المله فلا بالنسبة لملة الإسلام لا ليس بمشروع وأما بالنسبة للأمم السابقة فإنهم قد يعذبون بهذا بنوع هذا بنوع من هذا لأن تكليف الله أنه أنهم يتنافسهم مثل تكليف الله لإبراهيم أن يذبح ابنه المقصود الاختبار وإذا كان الله تعالى يشاء أن يهلكهم بفعله في زلازل أو صواعق أو غيره فأراد أن يهلكهم بأفعالهم يكون هذا أشد في الاختبار وأعظم
يكون بعيد عن أن العقد أن يدرك هذا الشيء أو أنه يقرب
الحمد لا يقرب به جدا يقرب به جدا وحتى مثلا بعض الأحيان السيد يقول لعبده افعل كذا يريد أن يعذبه ليمتحن صدقه في طاعته ما ينكر العقد ليس ببعيد
في بعض المفسرين العصريين أنكر قوله غير يعني غير مقبول شرعا ولا عقلا أن الله تعالى يأمرهم
أين؟ هذا من الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليتبوؤوا مقاعدهم من النار لأنهم يفسرون القرآن بآرائهم هم يفسرون القرآن بآرائهم فيقبلون ما وافق رأيهم الفاسد وينكرون ما لم يقبل ثم قال كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا الأمر هنا للإباحة الأمر للإباحة يعني أننا أبحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن والسلوى وقوله من طيبات هذه من لبيان الجنس وليست للتبعيض لأنهم أبيح لهم أن يأكلوا جميع الطيبات وقوله رزقناكم والطيب ضد الخبيث والخبيث قد يكون خبيثا لذاته وقد يكون خبيثا لكسبه نعم فالخبيث لذاته كالميتة والخنزير والخمر وما أشبهه هذا خبيث لذاته كما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس خبيث هذا المحرم لذاته محرم على جميع الناس على كل الناس على مالكيه وغيرهم والنوع الثاني محرم لكسبه كالمأخوذ عن طريق الغش أو عن طريق الربا أو عن طريق الكذب أو ما أشبه ذلك، فهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح. قبلك من جماعة، المحرم لكسبه يكون محرما على كاسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب، ولكنهم محلول يظلمون، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، لكنه قدمها لإفادة الحصر، يعني لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم. غلق المصحف يا عبد الله. لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم، أما الله تبارك وتعالى فإنهم لا يظلمونه، لأنه سبحانه بحمده لا يتضرر بمعصيتهم كما لا ينتفع أيضا بطاعتهم. ثم قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني واذكروا يا بني إسرائيل، إذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ادخلوا أمر كوني ولا شرعي؟ شرعي. نعم كوني وشرعي، كوني وشرعي، لأنهم أمروا بأن يدخلوها سجدا، وأمروا بأن يدخلوا القرية في القتال، وأبيحت لهم أيضا، دخلوها فعلا. وقول هذه القرية، اختلف المفسرون في تعيين هذه القرية، والصواب أن المراد بها بيت المقدس، الصواب أن المراد بها بيت المقدس، لأن موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقوله هذه القرية، القرية مأخوذة من القري وهو التجمع، وسميت البلاد قرية لتجمع الناس بها. ومفهوم القرية في اللغة العربية يا غانم غير مفهومها في العرف، لأن مفهوم القرية في العرف البلد الصغير، والكبير يسمى مدينة، ولكنه في اللغة العربية وهي لغة القرآن لا فرق. الله تعالى سمى مكة أم القرى، القرى مع أن غير مكة فيها مدن عظيمة جدا، وسماها أم القرى. وكذلك قال الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. المراد بقرية التي أخرجت مكة، نعم، القرى أشد كم، وكأي من قرية هي أشد قوة، هذا معناه أنها كبيرة وعظيمة، نعم، ومع ذلك سماها الله تعالى قرية. هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا. قوله فكلوا منها، ادخلوا فكلوا منها، الأمر هنا في قول ادخلوا قلنا إنها أمر كوني، فكلوا الأمر للإباحة، يعني فأبحنا لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم رغدا. قول حيث شئتم يعني في أي مكان كنتم من البلد، في وسطها أو أطرافها تأكلون ما تشاءون. وقوله رغدا أي طمأنينة وهنيئا، لا أحد يعارضكم في ذلك ولا يمانعكم. ولا يقال إن هذا مثلا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحلت لي غنائم ولم تحل لأحد قبل. نقول لها لأنهم ما هي غنائم هذه، ولكنه أبيح لهم أن يأكلوا من هذه الأرض سواء كانت بطريق الشراء أو بطريق المعاملة المزارعة أو ما أشبه ذلك. هذه الشؤون ثالثا: وادخلوا الباب سجدا. ادخلوا الباب، أي باب؟
باب القرية.
ادخلوا الباب يعني باب القرية، لأن القرى يجعل لها أبواب تحميها من الداخل والخارج. وقول الباب هذه أل للعهد، أي عهد هو؟
ذهني،
لأنه ما سبق ذكره وليس حضوريا، لأنه ليس بحاضر، فيكون ذهنيا ويكون مفهوما من قوله القرية، لأن القرية لها باب. وقوله سجدا منصوب على أنه حال من الواو في ادخلوا، من الواو في ادخلوا. نعم. طيب، ما المراد بهذا السجود؟ قيل المراد به الخضوع، كقوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآخر. المراد به الخضوع. وقيل المراد به الركوع، كقوله تعالى: ورفع أبويه العرش وخروا له سجدا. وقيل المراد به السجود حقيقة، لأنه ظاهر اللفظ. وعلى هذا القول لا يسلم بأن معنى الآية ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض إن معناه مطلق الخضوع، بل هو سجود ولكل أحد سجود يناسبه. وكذلك أيضا لا يسلم بأن قوله خروا له سجدا أي ركعوا له، بل إنما هم سجدوا حقيقة، لأن قوله خروا يدل على ذلك. وعليه إذا قلنا بأن المراد بقوله سجدا أي سجود حقيقة على الأرض، يكون فيه إشكال، لأن دخولهم في هذه الحال متعدد، إذ أن الإنسان إذا كان ساجدا ما يستطيع يدخل، وثابت في مكانه، ليس كذلك؟ قال لي أدخل الباب سجدا، كيف يدخل ويسجد؟ فيقال الجواب على ذلك بسيط: هذه الحال ليست حالا مقارنة، بل هي حال في المستقبل، لأن الحال تارة تكون مقارنة للفعل وتارة تكون متأخرة عنه. فالمراد إذا دخلتم الباب فاسجدوا لله تعالى شكرا على هذه النعمة. ولهذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة صلى 8 ركعات ضحا. من العلماء من قال إنها سنة الضحى، ومنهم من قال إنها سنة الفتح، وجعل هذا الفتح له سنة، إن الإنسان إذا دخل يصلي. وهذا أقرب، لأننا إذا قلنا بأن المراد بالسجود حقيقته لم نخرج عن ظاهر اللفظ. والواجب علينا في تفسير القرآن وفي شرح الحديث أن نأخذ بإيش؟ بظاهر اللفظ، ما لم يمنع منه مانع، منع منه مانع، وإلا في الواجب الأخذ بظاهره. إذن سجدا، أدخلوا الباب سجدا، يعني فإذا دخلتموه فاسجدوا حالا بدون تأخير. وقولوا حطة، وقولوا حطة، يعني قولوا هذه الكلمة، قولوا هذه الكلمة، هذه الكلمة يعني حطة. وحطة اسم هيئة من الحط، وهو التنزيل، ومنه قولكم حط رحله أو حط رحله أي أنزله. نعم. ومنه ما ورد في حديث الدعاء في صلاة في سجود التلاوة واحطط عني بها إزرا. فهم قيل لهم حطة أي فعلة من الحط وهو التنزيه، والمراد احطط عنا ذنوبنا، فهي بمعنى قولوا ربنا اغفر لنا، يعني اطلبوا مغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا دخلتم وسجدتم. فهمتم؟ لا. إذن ما نحطه احطط عنا ذنوبنا.
شيخ سجود الشكر الحين، سجود الشكر هو في الصلاة ولا
لا مستقل؟
سجدة ولا سجدتين؟
سجدة واحدة. نعم، قولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا، احطط عنا ذنوبنا، وهو عبارة عن الاستغفار. وشرب حطة طيب وش المفعول؟ كانت تكون منصوبة يقول إن خبر مثل محذوف، التقدير سؤالنا حطة أو مسألتنا حطة، أي مسألتنا أن تحط ذنوبنا. والجملة من المثل والخبر في محل نصب إيش؟ نقول القول نغفر لكم، وفي قراءة تغفر لكم، وفي قراءة ثالثة يغفر لكم. ففيها ثلاث قراءات، نغفر لكم خطاياكم، فيها تغفر لكم خطاياكم، فيها يغفر لكم خطاياكم، وكلها قراءة صحيحة بأيها قرأت الزاد. وقوله نغفر لكم خطاياكم، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب يعني معناه أن الله يستر ذنبك ويتجاوز عنك فلا يعاقبك عليه، هذه هي المغفرة، لأن مأخوذة من المغفر. المغفر مش المغفر ما يتوقع به، ما يوقع به الرأس في الحرب كذا يا سيد، هذا المغفر.
خوزة تسمى
أين تسمى حوله، هذا المغفر، لأنه يستر ويقي، يستر ويقي. ومن فسر المغفر بمجرد الستر فليس بصحيح، لأن الله تعالى إذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أتجاوز وأسترها أيضا. وقولوا خطاياكم أي جمع خطيئة. نعم، الخطايا جمع خطية، كمطايا جمع مطية. والخطية ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد، هذا الخطيئة، ما يرتكبه من المعاصي عن عمد. وأما ما يرتكبه عن غير عمد فيسمى إخطاء. ولهذا فرق بين مخطئ وخاطئ، الخاطئ ملوم والمخطئ معذور. قال الله تعالى لا كلا كاذبة ناصية، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أخطأنا فهو مخطئ، أخطأ فهو مخطئ، وخطئ فهو خاطئ. فالخطية والخطيئة ما يرتكبه الإنسان من مخالفة عن عمد، فإن كان عن جهل فهو إخطاء وليس خطيئة. شوف الآن، لو فعلوا ذلك غفرت لهم خطاياهم، زيادة على ذلك وسنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين، هذا فوق مغفرة الخطايا. فضل. وقول المحسنين الذين يقومون بالإحسان، والإحسان فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله على هذا الوجه فهو محسن. ولا شك أنهم لو قاموا بما أمروا به لكانوا محسنين، ولكن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ما قالوا حطة، بدلوه. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني قول بدل الذين ظلموا قولا، هذا في الحقيقة فيه إشكال، لأنهم هم بدلوا القول غير الذي قيل لهم ولا بدلوا القول الذي قيل لهم؟
قالوا غير الذي قيل لهم.
هم بدلوا القول الذي قيل لهم ولا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم؟
الذي قيل لهم. قالوا غير الذي قيل لهم.
قالوا غير الذي.
إيه، لكن كلمة بدل، أنت تقول بدلت الشاة بالخروف.
بدل القول الذي قيل
لهم. إيه، وهنا يقول بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ها؟ لا، ما هي بنفسها، من فرق. بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.
يعني قالوا غير الذي قيل لهم.
هو معنى قالوا معروفة، لكن نريد ناخذ المعنى من اللفظ. نشوف الآن، هل في الآية في قلب ولا فيها تضمين؟ إذا أخذنا بظاهر اللفظ يصير بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، ها؟ مع أنهم بدلوهم القول الذي قيل لهم، بدلوه بقول آخر. نعم. طيب، إذا اختلف الناس في تخريج هذه الآية، فقيل إن معنى بدل أي قالوا، فقال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم تبديلا، يعني معناه قصدهم التبديل والمخالفة، لا أنهم أخطأوا أو نسوا أو ما أشبه ذلك. يصل هنا التبديل من أحسن ما يكون، لأنه تضمن أنهم قالوا قولا غير الذي قيل لهم، قل لا، وقالوه بقصد إيش؟ التبديل والمخالفة، بقصد التبديل والمخالفة. وهذا أشد مما لو قالوه نسيانا أو ما أشبه ذلك، وإنما قالوه تبديلا. يصير هنا ضمن بدل معنى قال، ولكنه عبر بالتبديل عن القول لأجل أن يتبين أن هؤلاء الذين قالوا غير الذي قيل لهم غرضهم بذلك التبديل أي المخالفة. واضح؟ هنا. وقال بعضهم إن الآية فيها حذف والتقرير، فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، يكون الآية حذفا، حذف تقرير، فبدل الذين ظلموا بالقول الذين بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، قولا غير الذي قيل لهم. نعم. ولكن ما دام يمكن تخريج الآية بدون حذف فهو أولى من تخريجها على أمر فيه حذف. يكون هنا بدل بمعنى قال، ولكنه عبر عن القول بالتبديل إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنهم نعم قالوا ذلك من أجل المخالفة والتبديل والتغيير. وقوله الذين ظلموا قولا، ما قال فبدلوا، نعم، أو فبدلتم، بل أظهر في موضع الإضمار، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد. أما فهمت؟ ما قال فبدلتم وسنة المحسين فبدلتم، أو قال فبدلوا، بل قال فبدل الذين ظلموا نعم أظهر في موضع الإضمار، وللإظهار في موضع الإضمار فوائد، من يعرفها؟ تجمعت علينا نعم
التشنيع
كيف التشنيع؟
يعني شدة أو قبح للفعل
نعم يعني صدق اتصاف هؤلاء بهذا الوصف. نعم يعني معناه أن هؤلاء أي مكان في ماضي الإظهار فإن له فوائد. الفائدة الأولى تحقق أو تحقيق اتصاف محل المضمر بهذا الوصف، يعني معنى ذلك أن هؤلاء يكونوا ظالمين، معناه الحكم على هؤلاء بالظلم، هذه فائدة. إذن فائدتها الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف الذي أظهر، واضح؟ ثانيا أن هذا مقياس لغيرهم أيضا، فكل من بدل ظلم غير الذي غير له فهو ظالم، فيؤخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوصف، تعميم الحكم بعموم علة الوصف. وهذا لفائدتين، قد يكون هناك فوائد أخرى يمكن تجي في آخر الآية.
بس التبديل
نعم
ما فهمت يعني، هل إذا عسنا إحنا معمورين بالإسلام طبعا أو معمورين بالسلام،
نعم
واحد يترك السلام
إيه؟
يكون يعني يكون الشيء اللي يكون طريق غير طريق الإسلام، هذا تبديل؟
هذا تبديل نعم. طيب ما الذي قالوا بدل قول الله بدل أمر الله لهم بأن يقولوا حطة؟ قالوا كما ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حنطة في شعيرة، بدل ما أنهم يطلب منهم أن يسألوا الله مغفرة الذنوب قالوا لا نبي طعام نبي أكل، حنطة في شعيرة. نعم إذن يعني فرق بين هذا وهذا، الله أمرهم أن يستغفروا من ذنوبهم التي ارتكبوها، وهؤلاء طلبوا أمرا يملؤون به بطونهم. دخول الباب سجدا، يقول ابن عباس وغيره إنهم دخلوا زحفا على أدبارهم، أعوذ بالله، استهزاء بالله سبحانه وتعالى الذي أمرهم أن يدخلوا سجدا شكرا لله على نعمة الفتح، قال لا ولا ندخل ولا نمشي، نعم نمشي على أدبارنا، أعوذ بالله، يعني يزحفون زحف. وبعضهم بعد ذكر إنهم ذكروا إنهم رجعوا على الوراء أيضا، ما مشوا مستقبلين. وأما القول فبدلوه أيضا، سبدلوا القول والفعل، بدلوا القول والفعل. وقد حصل هذا لبعض هذه الأمة، كان صوت العرب إبان حرب الأيام الستة كما تقول اليهود، كان يقول غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب. نعم نعم يعني شكرا لله على هذه النعمة، إن المغنية تروح تغني بالبلاد المفتوحة، لكن في الحقيقة غنت طائرات اليهود على طائرات هذا القائد. نعم فصار الأمر بالعكس، والحقيقة أنها مثل سوء، لأن هذا يشبه قول أبي جهل لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونسقي الخمور وتضرب علينا القيام. شف يعني أهداف العرب الآن من هذه الحرب مع اليهود كيف هي، مجرد أمر دنيوي فقط أن يغلبوا ويستولوا، لكن لإقامة دين الله لا، لأن اللي بيقيم دين الله إذا فتح بلاد الله يخلي المغنيات يغنن في يوم الفتح؟
لا،
الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وهو مطأطئ الرأس، حتى إن عليه الصلاة والسلام إن هذه الأنفقة تكاد تمس الرحم من شدة خفض رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو يقع القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفرق بين هذا وهذا. هنا فأقول إن من هذه الأمة من فعل مثل هؤلاء اليهود، ما دخلوا خاضعين ساجدين ولا قائلين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ولكنهم قالوا ندخل مغنين فاصحابنا القيان يغنين علينا. نعم، وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. هل والقدة في القدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. ربناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. باستفاد من قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام نعمة الله تبارك وتعالى بما هيأه لعباده من الظل. نعم، فإن الظل عن الحر من نعم الله العبد، لقوله وظللنا عليكم الغمام، وقال الله تعالى وجعل لكم من الجبال أكنانا تكنكم عن الحر وعن البرد أيضا. وفيها أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل الغمام ظلا على هؤلاء، وأنه هو الذي يسوق الغمام ويدبره تبارك وتعالى كما يشاء. وفيها أيضا بيان نعمة الله على بني إسرائيل بإنزال المن والسلوى، طعام وشراب يأتيهم بدون تعب وبدون مشقة، ولهذا وصف بالمن. وفيها أيضا دليل على أن لحم الطيور من أفضل اللحوم، لأن الله هيئ لهم هذه الطيور، لم يهيئ لهم غباء ولا أرانب، وإنما هيئ لهم الطيور، وهو أيضا لحم أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بها ولا يحرم نفسه منها، بقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم، فإن الإنسان ما ينبغي أن يتعفف عن الشيء المباح. ولهذا قال شيخ الإسلام من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم، وهذا صحيح، لأنه ترك ما أباح الله له، وكأنه يقول إنه لا يريد أن يكون لله عليه منه. فالإنسان ما ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي، والسبب الشرعي قد يكون لسبب يتعلق ببدنه، وقد يكون لسبب يتعلق بدينه، وقد يكون لسبب يتعلق بغيره. قد يمتنع الإنسان من اللحم لأن بدنه لا يقبله، فيكون تركه له من باب الحمية. قد يترك الإنسان اللحم لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه، حتى يكون همه أن يذهب طيباته في حياته الدنيا. قد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره، مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة، عام الجدب المشهور، أنه كان لا يأكل الخبز إلا بالنبيذ، ما يأكل باللحم، لأنه ما يمكن، يقول ما يمكن أشبع من اللحم والأمة جائعة، فيكون ذلك لغير. المهم أنه إذا امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم، وإن امتنع منها تعففا فإنه مذموم. نعم، ما في سؤال، إذا كنا نأخذ الفوائد ما في سؤال. وفيها أيضا دليل على أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة، لقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفيه من الفوائد أن العاصي لا يظلم الله، وإنما يظلم نفسه، لكن يصح أن نقول هذا الرجل ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس. ما نقول ظالم لله، ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس. وفيه نعم هذه فوائد الآية اللي معنا انتهى فيما أعلم. نعم فيها أيضا فوائد، فيها أيضا أن كل ما حصل لنا مما نأكل فهو من رزق الله كقوله ما رزقناكم. وفيها أن المباح من الرزق هو الطيب لقوله كلوا من طيبات، وأن الخبيث لم يأمر الله تعالى بأكله بل إنه حرمه. ثم قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فيه إثبات القول لله عز وجل، وهذا القول على لسان من؟ موسى. ففيه إثبات القول وأن الله يقول، وهو قول صحيح حقيقي ولا مجازي؟
حقيقي
بصوت وبحرف، لكن صوته سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من أصوات المخلوقين، ولا يمكن للإنسان أن يتخيله هذا الصوت لأنه عظيم. وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى أباح لبني إسرائيل دخول بيت المقدس بقوله ادخلوا هذه القرية. وفيها أيضا وعد الله لهم بدخولها. من يأخذ الوعد؟ من الأمر بالدخول، يعني كأنه يقول فتحنا لكم الأبواب فادخلوا. وفيها أيضا دليل على جواز أكلهم أي بني إسرائيل من هذه القرية التي دخلوها، ولكن بعوض ولا بغير عوض؟ أي نعم، يعني ما يباح لهم الغنائم كما يباح لنا، ولكن معناه أن لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم رغدا هنيئا، لم يحجر عليكم، إنما ليس على سبيل المتاع، على سبيل الغنيمة. ويمكن أن يقال لهم أن يأكلوا ولا يملكوا ولا يتملكوا، ويصير هذا ليس من باب الغنيمة، مثل ما إني إذا مررت الشريعة الإسلامية إذا مررت ببستان فلي أن آكل ولكن ما أتملك، ويصير الذي اختصت به هذه الأمة هي ملك الغنيمة. أما أن ينتفعوا بالبلاد من ثمار البلاد التي دخلوها فهو جائز لهم حتى في شريعتهم. وفيها أيضا دليل على أنه يجب على من رزقه، على من نصره الله وفتح له البلاد، أن يدخلها على وجه الذل والخضوع بقوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخلها مطأطئا رأسه، ولما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب سعد، بل اليوم تعظم الكعبة. ثم أخذ الراية منه وأعطاها ابنه قيس بن عبادة تعزيرا لهم لما قال هذه الكلمة، وإن كان قد قالها بحسن قصد لكنه بغير فهم، قالها بحسن قصد لكن بغير فهم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إن اليوم هذا مو باستحياء الكعبة، بل هو تعظيم الكعبة لأنه تطهيرها من الأصنام وتحويل البلاد إلى بلاد إسلامية بعد أن كانت بلاد كفر. فهل هذا فيه استحلال الكعبة؟ أبدا، بل فيه تعظيم الكعبة، لكن فيه استحلال الطغاة المعتدين على الكعبة، ولا لا؟ هنا هذا صحيح. طيب وفي هذا دليل على لؤم بني إسرائيل ومضادتهم لله ورسله، لأنهم لم يدخلوا الباب سجدا بل دخلوا يزحفون على أستاههم يرجعون وراء، يزحفونهم يرجعون وراء، أعوذ بالله، استكبارا واستهزاء. وقالوا بدل حطة إيش؟ حنطة في شعرة أو في شعيرة، نبي بس شيء نملى بطون، نعم ما نبي مغفرة ذنوبنا والعياذ بالله. وفيه دليل على قبح التأويل والتحريف، لأن هؤلاء حرفوا. وقد شبه ابن القيم رحمه الله لا مستولى عند الجهمية بنون اليهود في حنطة، نعم اليهود قالوا استوى، المعتزلة والجهمية والأشعرية أيضا قالوا استوى أي استولى، فاللام في استوى عندهم التي زيدت مثل النون التي زيدت في حطة، قالوا حنطة، نعم قالوا حنطة، وهذا صحيح. فهم حرفوا في الحقيقة، حرفوا بنو إسرائيل، حرفوا اللفظ والمعنى، وأولئك حرفوا المعنى لأنهم ما يستطيعون أن يحرفوا اللفظ، إذ أنهم لو حرفوا لفظ القرآن لقامت عليهم الأمة وعرف ضلالهم. إذن فيه بيان قبح التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه سواء كان لفظيا أو معنويا. وفيه أيضا أن الجهاد مع الخضوع لله عز وجل والاستغفار سبب للمغفرة، لقوله نغفر لكم خطاياكم، وللاستزادة أيضا من الفضل لقوله يغانم وسنزيد المحسنين، نعم. وفيه أيضا دليل على أن الإحسان سبب في الزيادة، سواء كان إحسانا في عبادة الله أو إحسانا إلى عباد الله، فإن الإحسان سبب للزيادة. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الله في عون العبد ما كان العبد مهما كان، ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وفي أيضا أن التحريف انتهت الآية التي تكلم عليها، ثم قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال فبدل الذين ظلموا، في دليل على تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها، من وخل من وصف بالظلم، فبدل الذين ظلموا قولا. وفيه دليل على أن على ذكر بعض الشيء ويستدل عليه ويستغنى به عن ذكر الثاني، يعني مثلا هنا هل بنو إسرائيل خالفوا في القول أو في القول والفعل؟ الآية الكريمة يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بالقول فقط وسكت عن الفعل، لكنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم، فيكون قد بدلوا القول والفعل، نعم. فإذا يمكن أن يقال بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، بمعنى جعلوا قول الله عز وجل اللي فيه الأمر بالسجود والأمر بسؤال الحطة بدلوا هذا القول كله، يعني يكون المراد ما هو بنفس القول اللي هو قسيم الفعل، ولكن بدلوا قول الله بقول آخر كأنه قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، كأنه قيل لهم قولا أو قول غير الذي قيل لهم. فإذا يكون التبديل تبديل القول فقط ولا تبديل الفعل فقط؟ ولا الفعل والقول؟
الفعل والقول.
لا مو موجب القرآن والقول. إحنا نقول موجب القرآن والقول إن قلنا إن قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا أي بدلوا بالقول قولا، بمعنى اعتاضوا عما يقولونهم، اعتاضوا عما يقولون قولا آخر. حينئذ لو فسرنا الآية بهذا التفسير يكون سكت عن الفعل الذي جعلوه بدلا عما أمروا به. أما إذا قلنا إن معنى قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني معناه حولوا كل ما قيل لهم، حولوا ما قيل لهم إلى قول آخر، يعني كأنهم أمروا بأن يزحفوا على أساههم وأن يقولوا حنطة في شعر، فكأنهم بدلوا أصل القول الذي قيل بقول آخر امتثلوه. نعم. وعلى هذا فتكون الآية شاملة لتبديل القول والفعل، شاملة لتبديل القول والفعل، ولا يبقى فيها أشكال. وفي الحقيقة حتى لو فرض أننا فسرناها بالأول وأنهم قالوا غير ما قيل لهم، نعم، فإن الحديث صحيح في ذلك وصريح أنهم أيضا بدلوا الفعل.
نشطب عليهم
وشي
فائدة من ذكر بعض الشيء يستغنى.
أي هذا إذا قلنا إن قولهم إن القول اللي هم بدلوه يعني القول الواقع منهم. أما إذا قلنا إنهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، أي جعلوا أمر الله لهم أمرا بشيء آخر وهو ما فعلوه، يعني كأنهم حرفوا أمر الله أي قول الله. نعم. فحينئذ ما يصير من باب ذكر أحد الطرفين استغناء به عن ذكر الآخر. نعم. والله أعلم بما أراد في كلامه غير الذي. وفيه دليل وهو لما بعد بدأنا به، قال الله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. قول فأنزلنا الفاء للسببية، نبدأ بالتفسير الآن. فأنزلنا الفاء للسببية، فهمتم؟ يعني فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا. وقوله على الذين ظلموا أي عليهم، وهذا من باب الإظهار في مقام الإضمار. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن له ثلاث فوائد يبينها عبد الكريم. كيف؟
نهضرت؟
طيب يبينها وليد. وإن كان وليدا بدأ يظهر أنه يكون أعرج في القراءة. نعم. أقول اشتكرنا فائدة الإظهار في موضع الإضمار. ما حضرت الدرس اللي قبل هذه؟ إيه. نعم محمد
الظهار في مقام الإضماء.
إيه.
تنبيه يكون منها تنبيه المقام.
لا
ما
صح.
أولا الحكم على هؤلاء أو تقصد هؤلاء بالحكم؟
لا الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر.
إيه.
الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر
واحد.
وهم أنهم
ظلم
أنهم ظلم. نعم هذا واحد.
ثاني أن هذا الوصف يعني عموم الوصف بعموم الحكم وعموم الحكم بعموم الوصف،
يعني معناه أنه من أجل أن يكون
عام لهم ولغيرهم،
أن يكون عاما لهم ولغيرهم. هنا من أجل أن يكون عاما لهم ولغيرهم. طيب ثالثا ما ذكرنا لهذه؟ ها؟ لا التنبيه هذا ذكرناه بارك الله فيكم فيما إذا حصل التفات. التفات إذا ظهر من الغيبة الحضور أو بالعكس.
وهذا ما حصل التنبيه
تأكيد.
نعم.
هذا تأكيد.
لا صدق. نعم. ربما يحصل فيها انتباه انه يقال ليش عندما ان الانسان يكون نسق الكلام على انه يؤتى بالضمير ثم ياتي الاسم الظاهر قد يكون هذا لفت نظر ان الانسان ينتبه وقال ليش انه مثل جاء الظاهر مع ان سياق الكلام يقتضي الضمير ربما يكون كذلك. نعم
هذا عن المشكلة.
لكن على كل حال ان مساله انه يراد بها العموم لأجل أن يعم هذا الحكم من شابههم والثاني الحكم عليهم بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر أي أنهم ظلموا. وقوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا لقوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر لا وقالوا يا موسى لا إله إلا الله لئن كشفت عنا الرجز قال فرعون لموسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل يعني العذاب وهو غير الرجز لأن الرجز النجس القدر والرجز العذاب. وقول رجزا من السماء أي عذابا منه مثل إيش رجز من العذاب من السماء كالحجارة صواعق البرد وغيرها نعم. وقوله بما كانوا من السماء المراد بالسماء هنا العلو ولا يلزم أن تكون السماء المحفوظة لأن كل ما علاك فهو سماء ما لم يوجد قرينة مثل قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون. قال بما كانوا يفسقون الباء هنا للسببية أي بسبب وما مصدرية ما مصدرية أي بكونهم فسقوا. إذا كانت مصدرية فقد مر علينا أن حرف المصدر يحول ما بعده من الفعل بل ومن الجملة إلى مصدر. وقول بما كانوا يفسقون كانوا فيما مضى.